بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 47 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به، ولا نزال في مباحث العلة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي، أو ختمنا الدرس الماضي عند حديثنا عن المعارض للعلة. قال رحمه الله: والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض، ومفض للاختلاف في الفرع كالطعم مع الكيل في البر في التفاح. والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع، ولا إبداء أصل، وللمستدل الدفع. هذا ما ختمنا به الدرس الماضي، نعيده بسرعة لندخل فيما بعده. قال: والمعارض للعلة ما هو؟ الآن المستدل أتى بوصف، وليكن مثلا على ما مثل الشيخ الطعم في قضية التفاح. التفاح هذا فرع وليس أصلا. الأصل المقيس عليه ما هو؟ البر. تمام. التفاح فرع، فأتى بوصف مناسب وهو الطعم. اعترض عليه حنفي بالكيل أو الوزن. الحنفية عندهم العلة هي الكيل والوزن. فحينما قال الطعم هذا، عارضه الحنفي بماذا؟ بالكيل أو الوزن. إذن هنا المعارض وصف صالح للعلية يصلح للتعليل به، كصلاحية المعارض الذي هو الطعم، ومفض للاختلاف بينهما في الفرع، فاختلفنا في التفاح، كالطعم مع الكيل في البر في التفاح. والأصح أن هذا كلام كله شرحناه في الدرس الماضي. والأصح أنه لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع، ولا إبداء أصل، وللمستدل الدفع. الأصح في عند الشيخ رحمه الله وفي أصول الشافعية أنه لا يلزم المعترض نفي وصفه، يعني لا يجب على المعترض أن يقول لا، هذا ليس مكيلا وليس موزونا. هو ليست هذه مهمته إثبات العلة. فإذا قال حنفي هذا مكيل، أو قال هذا موزون، ليس له أن يقول هذا ليس مكيلا ولا موزونا، لأن هذا ليس هو المطلوب. المطلوب هو أن يثبت وصفه هو، لا أن ينقض وصف الطرف الآخر هنا. نعم. إذن الأصح أنه لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع، لأنه حصل المقصود حصل. أنا أردت التعليل بالطعم فأثبتت هذا، لكن قال لا يلزم، ليس معناها أنه لا يجوز. لا يلزم ليس معناها لا يجوز، يجوز له ذلك لكن ليس لازما له، يعني لا يجب عليه أن يفعل أن ينقضه. نعم. إذن والأصح لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع، ولا إبداء أصل، وليس عليه أيضا أن يأتي بأصل بدليل يشهد لوصف المستدل، يعني وصف معتبر، يعني ليس عليه واجبا هنا أن يأتي بدليل على أن التفاح مطعوم بدليل كذا وكذا، ليس واجبا عليه هذا. نعم. وقيل يلزمه حتى تقبل المعارضة كأن يقول العلة في البر طعم دون القوت، ليس القوت، رد على المالكي بدليل الملح، فالتفاح مثلا ربوي، نعم، ولا يشترط أن يكون قوتا، نعم. وللمستدل الدفع، المستدل الذي هو المنشئ للعلة الذي عورض بعلة أخرى هو له أن يدفع عن نفسه، له أن يدافع عن حجته فيدفع حجة الطرف الآخر. وللمستدل الدفع، أي دفع المعارضة، بالمنع، يمنع وجوب الوصف المعارض به، يقول لا أنا لا أسلم لك بهذا. فلنفرض أنهم اختلفوا في الجوز، الجوز هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا، تمام، فيقاس مثلا على البر، الجوز مطعوم، تعرفوا الجوز، يعني هذا لا ينبت في بلادي، عندكم جوز الهند، عندكم نارجيل، هذا جوز صغير، هذا نوع من الثمار يعيش في، يكون في هذه البلاد، في تركيا، في سوريا، في هذه البلاد، نعم، فمتنازع فيه، هل هو مطعوم؟ الجوز، الجوز يريد أن يقيسه على البر بجامع الطعم، فالحنفي مثلا هنا ماذا يقول له؟ يقول هذا مكيل أو موزون، فيدفع عن نفسه هذا، يقول أمنع أن يكون مكيلا أو موزونا، كيف تمنع أنه مكيل أو موزون؟ يقول أيام النبي عليه الصلاة والسلام العبرة به، ولم نعلم أن النبي أنه بيع الجوز في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالكيل أو بالوزن، فربما كان يباع بالعدد، يباع بالعدد، خمس جوزات مثلا ببيضة أو بنصف درهم وهكذا، فإذا فهنا منع الكيل أو الوزن، إذن دفع الاعتراض عن نفسه، إذن وللمستدل الدفع بالمنع. وله أيضا قال يعني يدفع عن نفسه وببيان استقلال وصفه في صورة ولو بظاهر عام إن لم يتعرض للتعميم. الحالة الأولى منع أن تكون العلة هي الطعم، أي أن تكون العلة هي الوزن. الحالة الثانية قال الاستقلال، هنا ما دام الاستقلال إذن معناتها أن هذا الوصف يستقل بالعلية وحده، أن هذا الوصف يستقل بالعلية وحده ولا يشاركه فيه وصف آخر. فقال وببيان استقلال وصف، يعني استقلال يعني وحده، يعني هذا الوصف وحده مؤثر، تمام، وببيان استقلال وصفه في صورة ولو في صورة واحدة، ها، بظاهر عام أو بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص له هذا، إن لم يتعرض للتعميم. ما معنى إن لم يتعرض للتعميم؟ إذا تعرض للتعميم، الظاهر العام ما هو مثلا ماذا بالنسبة للجوز؟ الظاهر العام حديث الطعام بالطعام، قال في حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام ربا، هكذا، إذن فأتى بهذا الظاهر الذي هو الطعام بالطعام، فقال انظر، فهذا الوصف يؤثر استقلالا، وقد جاء في ظاهر عام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث جعل العلة في الربا هي الطعام، أنه مطعوم. لكن قال ماذا هنا الشيخ؟ إن لم يتعرض للتعميم، كيف يتعرض للتعميم؟ إذا قال الطعام فكل مطعوم يجري فيه الربا استدلالا بالحديث، والألف واللام جنسية، ما الذي يلزم من هذا؟ أنه الآن هنا لم يعود الأمر علة، صار الاستدلال بالنص، تمام، ونحن نفترض أنه علة وأنه يريد إثبات الوصف المؤثر ولا يريد الحكم بالعموم، فلو عمم وقال فكل مطعوم، ها، قال تثبت ربوية كل مطعوم بهذا الحديث، طيب أنت الآن تتكلم بالقياس أم تستدل بالنص؟ إذا كان الاستدلال بالعموم بالنص والألف واللام جنسية وقلت تدخل فيها جميع الأجناس، إذا لم تعد قائسا صرت مستدلا بالحديث، فأين هذا من القياس؟ صار ذلك من قبيل الاستدلال بالكتاب والسنة مباشرة وليس من قبيل الاستدلال بالقياس. هذا معنى إن لم يتعرض للتعميم. وبالمطالبة أيضا الوجه الثالث من وجوه إلا يعني دفع المعارضة، بالمطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبرا، له أن يطالب المعترض بالتأثير. قلنا العلة لابد أن تكون وصفا مؤثرا، وصف يؤثر في الحكم، فيقول ما مدى تأثيره في هذا، له أن يدفع بمطالبة التأثير، مطالبة بالمؤثر، يقول هل وصف هذا الذي أنت تدعيه ليس وصفا مؤثرا؟ نعم، بالمطالبة بالتأثير إذا كان مناسبا. في عندي طبعا كل الأشياء تتضح الصورة إذا أكملنا باب القياس وعرفنا مسالك العلة. ما هو في القياس في عندي أنواع، في عندي أحيانا قياس التأثير. ما هو التأثير؟ يعني العلة لابد أن تكون مؤثرة، هذا تحدثنا سابقا. ما معنى علة مؤثرة؟ يعني لها أثر يبني عليه الشرع أحكاما. فكم أن يقول مثلا الخمر حرام لإسكارها، فالإسكار وصف مؤثر لأنه يغطي العقل والعقل حافظ الشرع عليه، فهذا يذهب مقصد من مقاصد الشرع الشريف. فإذا هنا هذا معنى يطالب بالتأثير، كتأثير الإسكار في تحريم الخمر، يعني يطالبه بشيء قوي من شأنه أن يؤثر في الحكم فيبني الشارع عليه أحكاما. فبالمطالبة بالتأثير أو الشبه قد يكون الفرع مترددا بين أصلين يمكن أن يقاس عليهما، الفرع يتردد بين أصلين، فهل هذا أقيسه على هذا أم أقيسه على هذا؟ العبد إذا ما أتلفه قتله، هاي العبد فيه شبهان، الشبه الأول الآدمية والآدمية تقتضي الدية، والشبه الثاني أنه مال متقوم له قيمة في الشرع، وهذا الشبه يقتضي أن يكون الثابت هو القيمة وليس الدية، تمام؟ فهنا الشبه، يعني أيهما أشبه؟ هل تقيسه بالأموال لأنه يباع ويشرى ويتعيب وكذا، أو تقيسه بالآدميين؟ فقد تنازعه شبهان، فهنا يطالب بتأثير الشبه، أيهما أشبه؟ أشبه بهذا أو بهذا؟ فهمتم؟ نعم. الله. إن لم يكن سبرا، لو كان سبرا فلا مطالبة له بذلك بالدليل، يعني السبر سأشرحه، بل الاحتمال يقدح في السبر. ما هو السبر؟ وهذا من مسالك العلة، يعني هذا سيدرس لاحقا أيضا. مشكلة هنا في هذا الباب، المشكلة في هذا الباب وفي صعوبته قليلا هذا الباب ندرسه، أنه مبني على أشياء ستأتي لاحقا. ولذلك الآن من ناحية منهجية في الكتب الحديثة وفيما ندرس في المناهج، ليس لك أن تحيل على شيء سيأتي. إذا أردت أن تكتب أو تؤلف لا تقول كما سيأتي في صفحة كذا، هذا معيبا. الإحالة تكون على شيء سبق فتقول سنشرح هذا لاحقا لا بأس، أما أن تقول راجع صفحة كذا وستأتي فهذا يعني يشوش على القارئ. فالآن هنا هذا من أسباب التشويش هنا، أن هذا طبعا كل عصر طريقة، فطريقتهم في الزمان الماضي أن إنسان يعني هذا كتاب درجة ثانية لأنه قرأ قبله مثلا الورقات مثلا أو قرأ كتاب آخر، ثم هذه مرحلة ثانية، فهو يفترض أن الطالب يعرف شيء من المعلومات ليس من الصفر هنا. فالسبر ما هو الآن؟ حكم جاءنا في الحديث ولا نعرف حقيقة العلة، فنبحث عن أوصاف مؤثرة فنقوم بجمع جميع الأوصاف. كيف؟ أعرابي جامع أهله في نهار رمضان، فأوجب عليه الشرع الشريف الكفارة. طيب لماذا أوجب عليه الكفارة؟ فيأتي القائس المجتهد يجمع جميع الأوصاف التي جاءت في الحديث، أنه أعرابي، أولا وصفه الأعرابية، ثانيا جاء يصيح ويقول كذا وكذا هلكت وأهلكت، صياحه وقوله استغاثته هلكت وأهلكت شيء ثاني، ثالثا أنه جامع أهله في نهاية رمضان احتمال أن يكون الجماع هو المؤثر، رابعا أن يكون ليس الجماع إنما عدوانه على الشهر، والشهر هذا محترم فلا يحق الاعتداء عليه. ها. فيأتي يجمع هذه الأوصاف. فهل وصف الأعرابية من شأنه أن يعلق الشارع عليه أحكاما فيحل هذا الأعرابي دون الحضري؟ لا، يحذفه. هل كونه قال هلكت وأهلكت؟ كذلك. إذن ما الذي بقى؟ بقي إما الجماع في نهاية رمضان، وذلك ذهب مالك وأحمد وأحمد الشافعي، الشافعي وأحمد، لأنه الجماع خصوص الجماع، أو يكون الاعتداء على حرمة الشهر، وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم والإمام مالك رضي الله عن الجميع. فهذا يسمونه إيش؟ الصبر، يعني يجمع جميع الاحتمالات ويحذف ما ليس صالحا ويبقي ما هو صالح. أو الخمر حرمها الشارع، لماذا حرم الشارع الخمر؟ نبحث عن الخمر ما هي أوصافها، هي سائل، نكتب سائل. ثانيا لاذع الطعم، طعمه لاذع شديد. ثالثا لونه كميت، هذا اللون بين الأحمر والبني يسمونه كميت، لونه كميت. رابعا متخذ من العنب. خامسا مسكر، وهكذا. فيأتي ينظر فيها ويحذف ما ليس صالحا ويبقي ما هو صالح، فيسمونه الصبر. الصبر يعني جمع الأوصاف. لماذا نجمعها؟ من أجل أن نبين ما هو صالح للعلية فنعلق عليه الحكم، وما ليس صالحا فنحذفه. تمام؟ هذا معنى الصبر، سيشرح لاحقا أكثر. إذا كان الدليل هو الصبر فهنا يقدح فيه بالاحتمال ولا يطالب بالدليل على إفساد هذا، على إفساد هذا الدليل، على إفساد الصبر. ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي، وإن وجد معه وصفه. الآن قال المستدل المعترض الحكم قد ثبت في الصورة، في هذه الصورة، مع أن وصفك الذي عللت به منتف. يقول لم يكفي هذا في الدفع، لا يكفي لدفع معارضته، تبقى المعارضة موجودة. وإن وجد معه مع انتفاء وصف المعترض، المعترض، وإن وجد معه وصفه، أي وصف المستدل، يقول لاستوائهما في انتفاء وصفيهما، فانتفى وصف الأول وانتفى وصف الثاني. طيب ما الفائدة؟ أين الدفع في هذا؟ فهنا يعني إذا دفعت وصفه ودفع وصفك يعني استويا، فاحتجنا إلى مرجح آخر. قال وحاصل هذا الموضوع، يقول الشارح هنا أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه، حيث ساوى وصف المعترض فيما قدحه هو به فيه. يعني قدحت على المعترض فقدح على وصفي، فاعترفت بسقوط وصفي فسقط. إذن هذا يعني هنا أسقطت وصفه وأسقط وصفي فتساقط معا، فهذا يعني لا يكون به الدفع. قال ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع، سمي تعدد الوضع. انتبه المصريون في كتاباتهم الياء لا يضعوا لها نقاط، إذا كانت في آخر الكلمة غالبا في المدرسة المصرية من قديم الزمان، يعني الياء فهي سمى أو سمية، لا سمية، فالياء لا يضعون لها نقاط، الياء التي تكون في آخر الكلمة تكتب مثل ألف المقصورة فتشكل على الناس، فانتبه جيدا لهذا. قال إذن ولو أبدى المعترض الآن في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما يخلف الملغى، يعني أبدى الآن وصفا جديدا يخلف بدلا عن الوصف الذي أبطل، سمي الذي أبداه تعدد الوضع لتعدد ما وضع أي ما بني عليه الحكم، هذا اسمه تعدد الوضع، يعني الحكم بني على أكثر من شيء. وزالت فائدة الإلغاء، زالت بالذي أبداه بالخلف هذا فائدة الإلغاء وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه. ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة. إذن تزول فائدة الإلغاء متى؟ ما لم يلغي المستدل الخلف. إذا ألغاه، إذا ألغى الخلف، ألغى الوصف الجديد، هنا لا تزول فائدة الإلغاء، لكن بشرط أن يلغيه بغير دعوى القصور أو ضعف معنى المظنة. القصور ما هو؟ أن يقول العلة هذه قاصرة غير متعدية موجودة في هذا المحل فقط، فكيف أعديها؟ وضربنا لها مثالا ما يقوله الشافعية في موضوع علة الربا في الذهب، فالشافعية يقولون في علة الربا بالذهب أنه جوهر، جوهرية الأثمان، فكيف نعديها؟ يقول الله تعالى خلق الذهب جوهرا ليتخذه الناس ثمنا، فيسمونها علة قاصرة لا يمكن تعديتها إلى شيء آخر، فيقول الثمن هو الذهب والذهب هو الثمن. فإذا حتى يعني نعم، قال وزالت فائدة الإلغاء ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى القصور أو دعوى بغير دعوى قصوره أو ضعف معنى المظنة، يعني ضعف المعنى الذي اعتبرت المظنة له، يقول هذا المعنى ضعيف الذي جعلته مظنة للعلة، وسلم المستدل أن الخلف مظنة. نعم، المستدل سلم بأن الخلف الذي أتى به مظنة، يعني مظنة للحكم، وذلك بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف هنا، وقيل دعواهما أي القصور وضعف معنى المظنة إلغاء للخلف أيضا. الآن الشيخ سيذكر مثالا، طبعا هذا المبحث رأيتم فيه بعض الوعورة، هذا المبحث لماذا؟ لأنه ليس من مباحث العملية العلمية، هذا من مباحث المناظرة، يعني كيف أبطل حجة الخصم، فهذا مبني على علم المناظرة وعلم الجدل، وعلم المناظرة وعلم الجدل لم يعد يدرس في بلاد المسلمين الآن تقريبا، يعني من حيث الجملة قد تجد في جزئيات يدرس، لذلك هو الآن في هذا الزمن إذا أنت فهمته وعرفت كيف تحاجج به الطرف الثاني لا يسلم لك أو لا يفهم ما تقول، فهذا سبب الوعورة في هذا المبحث. لذلك نقول هذه المباحث الكتب هذه العلوم يجب أن ندرسها ولو تحلة القسم، إيش تحلة القسم؟ ولو لنعرف المصطلحات حتى لا نقع في هذا الإشكال. قال مثالا على ما قال الشيخ، قال يعني ذكر أمثلة متعددة، قال مثال تعدد الوضع ما يأتي هكذا فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والتكليف. الآن أمان الحر جائز، كلام في مذهب الشافعية، أمان الحر جائز بالاتفاق، طبعا أمان الحر جائز عند الحنفية والشافعية، تمام. طيب هل يقاس عليه العبد؟ ما هو الأمان؟ أنت في المعركة تعطي شخصا من الناس أمانا، تقول فلان في أماني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، وقال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الآن الحر بالاتفاق مهما كان ضعيفا الحر بالاتفاق، لكن أمان خاص انتبه جيدا، قال بعض الناس والله يوم السادات أعطى أمان لإسرائيل دون باقي المسلمين، قالوا هذا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، هذا في غير المحل. الأمان الذي نتكلم عنه وموجود في كتب الفقه هو الأمان الخاص، تؤمن شخصا، تؤمن أسرة، تؤمن جماعة، أما تعطي أمان لدولة هذا لا يكون إلا لولي الأمر العام للمسلمين، المسلمون في قتال وأنت تعطي أمان لدولة كاملة، هذا لا يكون. فالولي العام الخليفة هو الذي يستطيع أن يعطي الأمان العام، أما العبد والفرد العبد في خلاف، فهذا يعطي أمانا خاصا لأسرة لبيت، كما فعلت أم هانة رضي الله عنها حينما أجرت بعض المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. الآن الأصل هو الحر، متفق عليه، يحق للحر أن يعطي من شاء أمانا بالشروط المعروفة في كتب الفقه. فهل يحق للعبد؟ العبد هو الفرع، تمام؟ فهل يصح أمان العبد للحربي كالحر؟ كالحر، الحر هو الأصل، أصل. العلة الجامعة ما هي؟ قال: الإسلام والتكليف، فإنهما مظنة إظهار الإيمان من بذل الأمان. فالحنفي ماذا يقول؟ الآن سيفسد علة الشافعي. الحنفي ماذا يقول؟ فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما، فيقول: أنا لا أسلم يا شافعي بأن الوصف الجامع هو الإسلام والتكليف، بل معهما وصف ثالث مؤثر. ما هو الوصف الثالث المؤثر والذي اعتبره الشرع؟ الحرية. الحرية وصف مؤثر، لأن العبد مشغول الذمة بخدمة سيده، فتنقص هذا يعني قراره، فقراره ليس مستقلا. فالحنفي يقول: لا، أنا لا أسلم بأن العلة هي الإسلام والتكليف، هناك علة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ فيقول: هي الحرية. فهذا سموه تعدد الوضع، حيث أتى المعترض الحنفي بوصف آخر يصلح للعلية، فسمي تعدد الوضع، تمام؟ الآن الشافعي يريد الآن ماذا؟ أن يبطل هذا الذي قاله الحنفي في المناظرة، كل هذا في المناظرة. فيقول ماذا؟ فيلغي الشافعي الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا. العبد المأذون له في القتال أذن له سيده بالقتال، فهذا يقاتل كالأحرار وله أن يعطي الأمان. فهنا الشافعي سيقول: الحرية ليست مؤثرة في هذا الباب. فيقول له: لماذا؟ فيقول: لأن وجدنا بعض العبيد قد جاز له أن يعطي الأمان، وهو ماذا؟ العبد الذي أذن له سيده بالقتال، تمام؟ فيجيب الحنفي بأن الإذن خلف للحرية. الحرية نعم زالت، فقامت علة مؤثرة بدل الحرية. الحرية وصف مؤثر، نعم، فبطل عندك أيها الشافعي، أبطلته لي. لماذا؟ لأنك قلت في حالة العبد المأذون، فأعترض عليك وآتي بخلف وأقول: إن هذه الحرية التي أهدرتها قام بدلها ما هو؟ الإذن. فالإذن قد قام مقام الحرية، وهو وصف مؤثر. لماذا؟ لأنه صار له قرار خاص، لم يعد تابعا لسيده في القتال، فصار كأنه حر. لاحظنا؟ فالحنفي قد أبدى خلفا لذلك الوصف المؤثر الذي أبطله الشافعي، تمام؟ فيجيب الحنفي بأن الإذن له خلف الحرية، لأنه مظنة بذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان. إذن هكذا يعني ذكرنا مثالا للفروع السابقة. قال: ولا يكفي رجحان وصف المستدل، الآن في دفع المعارضة لا يكفي رجحان وصف المستدل، أنا مستدل وهو معترض، فأقول: وصفي أرجح من وصفك، تمام؟ إذا قلت وصفي أرجح من وصفك، معناته وصفي أيضا الوصف الثاني أيضا راجح. ما معنى فعل تفضيل؟ أن يشتركا في أمر ويزيد أحدهما على الآخر، تمام؟ فإذا حينما سلمت وقلت بأفعل التفضيل معناها سلمت بعلة الطرف الثاني، فالعلة موجودة فلا أستطيع الدفع بها لأني أثبتها، فهمت؟ حينما أقول زيد أصدق من عمرو، إذا زيد صادق وعمرو صادق، فكيف أدفع صدق زيد بهذا الكلام؟ لا يدفع صدق زيد. فحينما أقول علتي أرجح من علتك، إذن العلة الثانية أيضا راجحة، فهذا علة ثابتة، والمطلوب مني هو دفع العلة وليس التفاضل بين العلل، فهمت؟ فبالترجيح بين العلل وأقول علتي أرجح من علتك، إذن سلمت للطرف الثاني بأن علته راجحة، فلا يكون بهذا دفع للعلة. لماذا؟ لأني سلمت بها. نعم. ولا يكفي رجحان وصف المستدل، هذا واضح، وقد يعترض باختلاف جنس الحكمة، وإن اتحد الجامع. يقول هناك وصف جامع بين الفرع بين الفرع والأصل، ولكن جنس الحكمة مختلف، يعني هذا حكم به الشارع لأمر وهذا يحكم به لأمر آخر لحكمة أخرى. وسيضرب الشيخ مثالا يقول كما يقال، إذن قد يعترض باختلاف جنس الحكمة وإن اتحد الجامع، هناك وصف جامع بين الفرع والأصل، كما يقال يحد اللائط كالزاني. ما الجامع بينهما؟ يقول بجامع إيلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا. إذن اللواط مثل الزنا، فرج إيلاج فرج في فرج مشتها بالشرع، مشتها بالطبع محرم بالشرع، فيكون إذا بينهما وصف جامع، فإذا يجب عليه الحد أيضا. القائل بهذا القائس سيقول يجب عليه الحد بجامع ماذا؟ أنه إيلاج فرج في فرج مشتهى بالطبع محرم بالشرع، فهذا الوصف الجامع بينهما. فيعترض عليه الاعتراض في الحكمة بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته، وفي حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدي إليه، وهما مختلفان، فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد. فهمتم؟ يقول نعم، أنت قلت إيلاج فرج في فرج لآخره، كلامك صحيح، ولكن لاحظ الشرع الشريف تشدد في حد الزنا لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب فيرث من ليس بوارث، ويحصل خلل في الموازين، والأنساب من مقاصد الشريعة التي حافظت عليها المقاصد الكلية، فالزنا أخطر، فلا يبعد أن يقال إن الشارع شدد عقوبته لأنه أشد فأوجب عليه حدا مقدرا. وربما يكون هذا مختلفا في اللواط، لأنه وإن كان جريمة وإن كان فاحشة وإن كان كبيرة من الكبائر، لكنه من حيث الأثر أقل في قضية الأنساب، تمام؟ إذن اعترض عليه بالحكمة، الحكمة هنا مختلفة، فيجاب عن هذا الاعتراض. كيف تجيب؟ بحذف خصوص الأصل من الاعتبار. يحذف هذا الخصوص، يقول هذا الذي خصصت به الزنا هذا مهدور. كيف يهدره؟ بشيء من طرق الإبطال. هناك أشياء تبطل بها العلة، درسنا قسم منها في البداية وسندرس قواعد العلة فيما بعد. فإذا قال الحكمة هنا مختلفة، فهذا الخصوص تخصيص الزنا بهذا الأمر يبطل بشيء من الأشياء التي تبطل بها العلة. نعم. قال والعلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم وجود المقتضي في الأصح. الذي يبدو لي هذا المثال هذا الشيء يعني عبارة عن تدقيق فلسفي، الذي يبدو لي أنا هذا التدقيق فلسفي سنشرحه إن شاء الله، ولكن لا أظن أنه يبنى عليه شيء. ما هو الآن العلة؟ ذكرنا في دروس العلة سابقا أن لا تكون وصفا عدميا، تذكرون قلنا لابد من وصف ثبوتي، تمام؟ الآن يقول والعلة إذا كانت وجود مانع، ما هي العلة؟ يقول العلة هي المانع. المانع ما هو؟ يمنع إقامة الحكم، كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله بولده. أب قتل ولده، أب الآن مثال، أب قتل ولده، هل يقام عليه القصاص؟ لا يقام. لماذا لا يقام عليه القصاص؟ لماذا لا يقام؟ لوجود المانع. ما هو المانع؟ الأبوة. إذن هذا معنى والعلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط. فهمنا إذا كانت وجود مانع الأبوة تمنع القصاص. ما هو الحكم؟ القصاص. القصاص الحكم منع، ما الذي منعه؟ الأبوة. أو انتفاء الشرط. ما هو انتفاء الشرط؟ يقول كعدم إحصان الزاني المشترط لوجوب رجمه. زاني زنى والزاني يرجم. طيب لماذا لا يرجم هذا الزاني؟ لأنه غير محصن. إذن هنا لاحظنا أن العلة في الحالتين، في الحالة الأولى وجود مانع، وفي الثانية عدم وجود انتفاء شرط. يقول إذا كانت العلة هكذا لا تستلزم وجود المقتضي في الأصح. وقيل تستلزمه، وإلا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط. قلنا يجوز أن يكون انتفاؤه لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل. في هذه الحالة إذا لم نطبق عليه، ما هو المقتضي هنا؟ يقتضي قتله. الحكم المقتضى ما هو؟ القتل. ما الذي اقتضاه؟ هو قتله. فالقتل الذي فعله يقتضي قتله به. طيب إذا وجد المانع أو انتفى الشرط، فهل المقتضي باق أم ليس باقيا؟ يعني الحقيقة قولان ولا أرى لهما ثمرة. بعضهم يقول العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط لا تستلزم، ونعود إذا لا تستلزم ليس معناها لا يوجد، لكن ليس لزوما إذا انتفى المانع أو إذا وجد المانع أو انتفى الشرط ليس لازما أن يوجد المقتضى، فقد يوجد وقد لا يوجد. فلماذا يقول هذا الكلام؟ يقول وإلا وقيل تستلزمه، وإلا إن لم تستلزمه كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا لما فرض. طيب لماذا نفي الحكم في هذه الحالة؟ إذا قلنا لانتفاء المقتضي، طيب ما فائدة المانع؟ نحن قلنا الحكم انتفى هنا للمانع، المانع أو انتفاء الشرط، تمام؟ فإذا قلنا انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا يكون لانتفاء الشرط، والمفترض أنه لانتفاء الشرط. هذا الفرع الحقيقة أنا يعني هذا الحكم أنا لم أجد له يعني ثمرة عملية، وعلى كل حال ابحثوا، فمن وجد فله الشكر. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث الدفع، والمبحث القادم مسالك العلة، وهو مسلك وهو شيء مثمر وهو نافع مفيد جدا. الدرس القادم يكون مفيد، ليس مثل هذا الدرس، هذا تمرين للعقل كيف تدفع المعارضة. أما الدرس القادم مثمر، يعني كيف تعرف العلة؟ إذا أردت أن تقول هذا الحكم معلل فماذا تسلك لإثبات العلة؟ هناك مسالك معروفة سندرسها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.